الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التفسير للقرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السؤال الأول: متى يكون الرجل المسلم مرتدا؟ متى يكون الرجل المسلم مرتدا؟ وما معنى الردة؟ قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والجواب عند الأخ شجاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا، الله يحفظكم. الردة هو إنكار شيء من معلوم في الدين بالضرورة.
فقط
لا،
يعني هذا مثال،
أحد النواقض، نواقض الإسلام يعني،
هو
يعتبر هذا النواقض. نعم
يأتي من بأحد نواقض الإسلام.
نعم شيخ،
نعم،
نعم شيخ،
نواقض الإسلام. الشيخ عبد الوهاب ترى لما قال العشرة أراد من أهمها، ولا هناك عدة نواقض الإسلام. طيب، مثله أن يدعو الله ويدعو غيره من نواقض الشرك بالله سبحانه وتعالى، من نواقض الإسلام جحود شيء مما يعلم من الدين بالضرورة، مثل إنكار الصلاة، الحج. نعم، من نواقض الإسلام معاناة الكفار على المسلمين محبة في الكفر في الإسلام. من نواقض الإسلام الذبح لغير الله كما ذكرنا في الأول، هو الشرك، السجود لغير الله. من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله واليوم الآخر والاستهزاء بجهنم أو الاستهزاء بالجنة. الاستهزاء بالجنة، الاستهزاء بالملائكة، الاستهزاء بجبريل بآياته ورسله وملائكته، فهذا يكفر حينئذ، سواء كانت سنة شابا عمره 14 سنة أو فتاة عمرها 12 أو 13 سنة ما بلغت. إذا بلغت وحاضت الفتاة ثم أنها ألحدت بأن سخرت بالله أو ردت النصوص الصريحة في الكتاب والسنة أو سدت أحد من أعلام الصحابة الذين جاء لهم فضل القرآن والسنة كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا، فهذا له حكم إن ثبت ذلك، يعني شهد عليه شاهدان في المجلس، شهد شاهدان عليه في المجلس فله حكم. طيب، ما حكم المرتد الذي ارتد فسخر بالله وملائكته وكتبه وذكر قصصا تسخر بالصحابة، نعم، على وجه الاحتقار لدين الله الذي كانوا يلتزمونه؟ مثلا، نعم، الأخ ويس، فضل فضل.
يا شيخ، نسيت السؤال، معلش أعيد السؤال يا شيخ.
كيف رافع يدك؟ ليش رافع يدك؟
والله يا شيخ كنت مجهز الإجابة ونسيت السؤال، يعني
طيب،
سمعت سؤالك ونسيت على طول، راح علي، ماني عارف كيف.
السؤال ما هو حد المرتد؟
يا شيخ يؤمر بالتوبة والرجوع إلى الله
ما أجبتني،
ها؟
لم تجبني.
القتل؟
هذا نغمة من يسأل. القتل الذي
القتل يا شيخ، هذا اللي أعرفه.
لحظة، خلي يجيب
الكتاب
اللي بعده.
والله يقتل.
تفضل، اللي بعده الأخ عمر القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حد السيف القتل، حد المرتد القتل.
نعم أحسنت، حده القتل. فهل تحفظ دليلا يدل على أن حده القتل؟
نعم، فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين.
طيب، هل تحفظ حديثا مرفوعا أولا من الأدب الإنسان في الاحتجاج، يذكر أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن الله وعن رسوله، ثم يستحضر آثار الصحابة، فهل تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟
يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل القتل فيه ثلاث، وذكر منهم المرتد عن دين المفارق الجماعة.
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، وذكر منه
المرتد عن دين المفارق الجماعة.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما رواه البخاري في صحيحه: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. يعني سمع في مجلس، سمع في المدرسة، يعني فتاة حاضت، يعني صارت بالغة، تمازح صاحباتها، وفي شاهد، كان اثنين، وكان الأمر مسجل مثلا، وسمعت تسخر بالجهنم، تضحك الناس على ملائكة جهنم أو تضحك أو نحو ذلك، حينئذ يرفع الأمر للسلطات، فاستدعيت فاعترفت أنها قالت، فحينئذ تضرب عنقها تقتل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. متى يقتل المرتد؟ اذكر لي شيء مما تحفظ من شروط قتله المرتد.
المرتد إذا أنكر شيء
لحظة، الأخ
من
عمر
ما أتى
القرشي،
به الإسلام.
الأخ عمر القرشي تفضل.
يقتل المرتد إذا منع شيء من ما أوجب الله عز وجل من الفرائض،
منع شيء؟
مثل الزكاة، ومنع أو الصلاة، امتنع عن الصلاة أنكرها.
امتنع عن الزكاة يقتل. هل هذه إجابة صحيحة؟ والمو راضي يزكي فيقتل. هل هذه إجابة صحيحة؟
لا، إذا جحد الزكاة، إذا جحد وجوبها.
إذا جحد الزكاة. طيب، الآن الأخ شجاع تفضل، اذكر لي ما تحفظ من الشروط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معنا؟
نعم.
الشيخ، أنا يكون بالغ الشخص. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أن يكون بالغا؟
أن يكون المرتد بالغا. نعم،
نعم،
أن يكون المرتد بالغا. طيب أكمل. أن يكون،
أن يكون مسلما أسلم، لأن الردة تكون بعد الإسلام، الخروج من الإسلام. نعم.
طيب،
وأن لا يكون متأول، يعني متأول
أن ينفى عنه التأويل، ذلك إن كان أتى بشيء يحتمل فيه التأويل، مثل الإمام أحمد ما كفر ولي أمره، لأنه كان يخالط الجهمية، وكان علماء سوء يحيطون به فلم يكفره، نفي التأويل عنه. الرابع،
ثالث يستتاب
أن يكون مختارا. لا، الاستتابة هذه يا أخي مختلف فيها.
نعم
نتكلم عن حد الردة، هو القتل، هو القتل. وهذا لكن الاستتابة مختلف فيها، اختلف فيها. فمنهم من كان يراها ومن كان لم يكن يراها. فزار بعض الصحابة أحد إخوانه فوجد مرتدا، فقال اجلس، قال لا اجلس حتى أضرب عنقه. هذاك الصحابي ما ضرب عنقه، وهذا يرى أن تضرب عنقه فورا. ما ضرب عنقه وليش يستتيبونه، يستتيبونه لعلهم.
نعم. طيب الشيخ، أنا الشرط اللي بعده الله يكرم الله يحفظكم
اختلف فيها. طيب
اللي بعده يا شيخنا باقي يكون ولي الأمر، يعني يكون تحت ولاية هذا،
أن يحكم بالردة عليه أهل العلم.
لكن نعم،
يحكم أهل العلم بالردة، فلا يصلح أحد الناس أن يحكم على الشخص بالردة. طيب، أن يكون مختارا، لأن المكره كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثبوت الردة عليه أن يكون هناك شهود أنه قال هذه الكلمة، شهد عليه أحد أنه سخر بالله وملائكته، ضحك الناس، ذكر نكتة عن الله جبريل خزنة جهنم وضحك الناس، يكون أحد في المجلس شهد عليه، ويكفي شاهدان، أو هو اعترف عند مسألته النيابة العامة، يعني سبحان الله الحق له هيبة، فمن غير تعذيب ولا ضرب ولا شيء، أول ما جاء على كرسي التحقيق اعترف، قال أنا نعم فعلت كذا، فيحول أمره للقصاص لضرب العنق مباشرة. طيب، وسبب كثرة فشو هذه النكات والإضحاك؟ الجهل. الأب الآن ما يوعي بناته ولا يوعي أولاده حتى الردة، ولا يبين لهم خطورة نواقض الإسلام، وأن ذلك يخلد في النار وهو أشد من القتل. الخلود في النار أشد من القتل، نسأل الله العافية. فلأجل جهل بعض الآباء بذلك، بل هو نفس الأب يتلقى هذه النكات، كما سمعت أب ظننته فاضل، وإذا به يتلقى نكتة عن خزنة جهنم ونظرت فيه من المصدق اللي يحدث يعني، وإذا به يعني يظن هذه من النكات السائغة عياذا بالله، فهذا إذا ثبت عليه الحكم وصدق من التمييز من الحكومة، نعم، فحد المرتد أن يضرب عنقه. طيب، إذا الثبوت يكون باعتراف بالشهادة بالكتابة، كان يكون كتب شيئا وصنفه واعترف أنه كتبه، هذا مرتد. وقد كثر الردة بالإلحاد، سببه الغزو الفكري الذي يحدث من الكفار من طريق الواتساب. اشتكت أم ولد صغير لابنها الذي ألحد، ثم استدعيته، ثم قلت له لما جاءني إلى المسجد، قلت له وقد طرقت على المنضدة أمامي، هذه المنضدة تسمع الطرق، لو كان مثله عند الباب. وطرق طارق بنفس عليش المستوى، هل كنت تعتقد أنه ليس وراء الباب أحد؟ وإذا قال ذلك أحد أتحبهم تكرهه؟ قال الجواب لا، لا بد يكون أحد. قلته هذا الطرق الذي على ذهنك من خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار والأزهار وتلوينها والبحار وجريانها والأنهار ونصب الجبال، من سواها؟ أليس الله؟ فالمهم الحمد لله بعدما توبع رجع إلى الإسلام، وكان قد كفر وألح. سببه النظر في هذه النظر في هذه الأشياء التي غزت أولادنا، اللي هي الواتساب والتويتر والأشياء هذه. كفار حريصون أن نغير ديننا، نعم، لأن أخف ما يخافون من دراسة التاريخ عقيدتنا، فيحاولون يسلبوها عنا بشتى الوسائل، تشكيكنا في ديننا، تشكيكنا في علمائنا، تشكيكنا، ضربنا بولاة أمرنا، شتى الوسائل. المهم في آخر الأمر نخرج من هذا الدين، نعم، وتحصل الردة للعبد. وأقصى طريق عندهم للردة استهلال بلادنا، بأن يصنعوا بيننا كما ذكر القذافي، وهو فرعون هذا العصر، الذي كان ينكر الحج ويسخر به ويتطاول على أمرنا، تذكرونه. فأقصى طريق عندهم للردة هؤلاء إيحاش صدور المواطنين من المسلمين على ولاة أمره. فكان القذافي يقول لجلاوزته وأعوانه: أدخلوا في دول الخليج الفوضى الخلاقة، اخترقوا فوضى، ليش الرواتب قليلة؟ ليش حتى تكرهوا ولاة أمركم تخرجوا الشوارع تقاتلوا ويتقاتلوا معهم؟ قالوا: نقسم السعودية ودول الخليج بدويلات، فيريدها لقمة سائغة للكفار فيحتلوا البلاد، فحينئذ سينصب الصليب وسيأكل علانة الخنزير، ويعبد الرافضة من الحوثية الخميني علنا في الحرم، وينقلوا جثته إلى الحرم المكي، وينصبون رايات الشرك فيه. فأقصى طريق للردة حينئذ احتلال بلادنا، والاحتلال لا يكون عندهم إلا بضعفنا، وضعفنا يكون بضربنا بولاتنا كما أنتم تشاهدون اليوم. يتمنى بعض دول الغرب شخص يبدأ يلمز وزارة الشؤون الإسلامية في قراراتها، يلمز ولي العهد، يلمز كذا، إلى المواطنين يستقبلوا هذا منهم، ويحدث فوضى كما يسميها القذافي، فوضى خلاقة، ثم يحتل الكفار بلادنا، ثم يهدم مساجدنا، ويتحكموا في التعليم، ويتحكموا بهذا، إلى أن يخرج الناس من دين الله أفواج، عياذا بالله، كما هو مشاهد في الشباب المسلم اللي عاشوا في دول الغرب، كيف صاروا، كيف تكون آبائهم منهم لما تلقوا التعليم في غير بلادهم المسلمة، كيف صاروا في إلحاد وفي شر عظيم، نسأل الله العافية. طيب اقرأ أبو
معلش معلش شيخنا،
نعم.
السبب كذلك، السبب لأن مشايخ السوء يحرفون الكلم، لا يقرأ في الدين مشايخ السوء.
أسباب الردة أنا تكلمت عنها، لا أنا أشوف، أنا تكلمت عن الشروط التي تضرب به عنق المرتد.
لا شيخنا، أنت أيوه أنت ذكرت شيخنا هذا السبب لما الغرب وكذا، الغرب والمشايخ السوء اللي هو الصحوة وكذا، يقول لك يخرج الإنسان من دينه هو لا حر يعتنق أي دين، يخرج من الإسلام.
تسمعني؟
حد الردة يا شيخنا.
تسمع إيش أقول؟
أسمعك يا شيخنا.
طيب أنت تتكلم وأنا أقول لك اسمع ولا تسمع.
تفضل، ممكن الصوت بعيد كده.
أي نعم. طيب الآن كلامنا في الشروط، في الشروط. أما الأسباب فإن شاء الله بيكون لها موطن آخر، ولا شك من أعظمها السماع لأهل الإلحاد والبدع، كما ذكرنا في غزو أولادنا في مثل الردة بالإلحاد من طريق الجوالات ونحو ذلك. اقرأ أبو عبد الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمنوا، وقال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أي يرجع عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أهل القادسية. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن أجلح عن
انظر إلى رحمة الله، رجل بيرتد ثم يذكر له الله من العلم فيردعه عن الردة، سبحان الله ما أرحمه ما أحكمه. يقول له: أنك لو دعتك نفسك الدنيئة الخبيثة لأن تكفر وتلحد ما تضرني شيء، أنا الغني فسأتي بأقوام يحبوني وأحبهم ولن تبلغ ضري فتضرني بردتك. نعم، فلا شك أن هذا يدل على رحمة الله أنه أنزل من العلم ما يردع عن الردة. ما ترى في تصرف البشر من أساء إلى شخص إساءة بالغة ثم أتى ليصنع مكروها بنفسه يقول اتركوه، خله يقتل نفسه، خله يهلك نفسه، إيه لكن ذلك أكرم الأكرمين سبحانه رب العالمين، لا يرضى لعباد الكفر، لا إله إلا هو. فأنزل سبحانه وتعالى من العلم ما يعالج، لكن القرآن هداية وشفاء لما في الصدور، فمن تحرك قلبه يعني بدأ يتسخط على القدر في نفسه في طريقه يعني شوي شوي للإلحاد والكفر والجرأة على الله أو السخرية لإضحاك الناس، يعرف أنه يعني هذا ردة. نعم، المهم يذكر هذه الآية أنك الآن لو كفرت هل تضر الله شيء؟ الذي بينتقم من شخص ينتقم منه يتشفى إذا علم أنه سيضره، يضره بالقتل، يضره بالضرب،
يضر بالسب والشتم. طيب الرب يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فمهما فعلت، تركت الصلاة، تجرأت بالسب والإلحاد على رب الأرض والسماوات مثل ما فعلت اليهود، قالت يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله بخيل إلى آخره. هل ضر الله شيء؟ بل الوبال جاء عليهم، طردوا من مساكنهم، يخربون بيوت، يخربون بيوتهم بأيديهم، نعم، وأذلوا ذل عظيم إلا بحبل من الله وبحبل من الناس. إذن ما ضر الكافر ولا المرتد إلا نفسه. الله عزيز، الله غني سبحانه وتعالى، ويكفي ذلك أن يعلم هذا الذي يحرك قلبه للردة أو ارتد بعد أن علم مثل هذه الآية أن الله عزيز، وأنه يبدل من هو خيرا من يحبه سبحانه. نعم، ما رواه أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط ما عليها من أربع أصابع، موضع أربع أصابع، إلا ملك ساجد. وقيل يبقون سجود الملائكة إلى أن تقوم الساعة، فإذا رفعوا رؤوسهم قالوا: يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانه عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذا العاصي، قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، فلا يظن المرتد أنه يعني زين له الشيطان عاقب الله يعني، وأنه مسكين هذا الملحد. نعم، مسكين الملحد وما زين له الشيطان من الكفر والزندقة. نعم، أكمل.
قال رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: ناس من أهل اليمن، ثم من كندة، ثم من السكون أو السكون. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا معاوية يعني ابن حفص عن أبي زياد الحلفاني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن، ثم من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. رواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. قال: وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين.
صحيح، يعني من الأشعريين على موسى قال: لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، هم قوم هذا. فإذا كان المقصود أبو موسى يعني الأشعري فهم من الأشعريين. نعم.
قال: وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا عن خصمه على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش.
ما أحسن هذا الحديث وأنفعه، وهو صحيح، صححه شيخنا العلامة الألباني حديث أبي ذر. وما فيه من فوائد: وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا. وهذا عزيز في الناس، قليل فيهم، فأكثر الناس تجد كأن الناس أعز عليهم من الله، يعلمون أن هذا حق، يقول لكن إذا ذكرته ونصحت يهجروني يتركوني. طيب الله أمرك أن تقول وتنكر عليه، فالله أعز عليك، فهؤلاء أعز عليك من الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، جعل لك لسان وعينين وشفتين، وجعل لك أذنين تسمع بها، ورزقك وآمنك في بلدك. فيكون هذا الذي لا علاقة له بهذا كله، لم يرزقك لم يخلقك، أعز عليك منه فتخافه دون خوف الله، تقول إذا أنكرت عليه خسرته. طيب والله أمرك، قال النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقول لك: الذي سأقوله مر، والمرارة هذه ستجني فقدي لهذا الشخص وغضبه مني وفقدي لمصلحتي معه ومنفعتي منه. فيقال: من مصدر المنافع أصلا؟ ما الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويضر وينفع؟ أليس الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم. فهذا إذا نصرته خذلك، لكن إذا نصرت الله نصرك، لأنه بيده كل شيء. قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر قال: بايع رضي الله عنه: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعا وأشهد الله علي سبعا. أني لا أخاف في الله لومة لائم.
ومن ذلك
قال
عفوا،
أبو ذر
ومن ذلك قوله وأمرني أنظر إلى من هو دون. هذا علاج الآن لما يحدث من مشكلات أسرية، فتأتيني أنا شخصيا لعدة مشاكل تتعلق بالطلاق سواء بعملي أو بالهاتف. فأعظم القضية بين الزوجين في كثير من الأحيان المادة هي تريد في أحيان كثيرة أن كما تزعم أنها تبي مثل صاحباتها تعيش، يعني سيارة مستقلة بسائق ب راتب شهري، ما أدري، بيت فيه كذا وكذا مطالبات. الزوج لا يملك، وتريد أن تجيش، كأنها تريد أن تجيش زوجها لشيء لا يستطيع تنفيذ رغباتها أو إقحامه في الذل، إشعاره أنه لا يستطيع بطريق غير مباشر لا شك. فحينئذ تنشأ مشكلات مريرة ومناحرات، قد يكون فيها أحيانا في الضرب بالضرب جنايات وقتل، وقد يؤول الأمر في كثير من الأحيان وفي بعضها إلى الطلاق مع الحقد. فحينئذ جاء العلاج النبوي، فقال النبي لمثل هذه المرأة أو لهذا الرجل الذي مثلا ما قسم له من امرأته جمال، ما قسم له من امرأته نشاطا، يعني الأمراض متوالية عليه، ما قسم له إلى آخره، فكيف يرضى كل واحد بالآخر ويحصل المعاشرة بالمعروف بينهم؟ كل واحد يذكر من هو أدنى منه وأنه فضل عليه. فقال وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. فهذا علاج عظيم، يعني من سعادتي الزوجين، من سعادة الناس، القناعة بما قسم الله له، ويعالج نفسه حتى تحصل على القناعة بأن تعلم أن الله هو الذي يقسم المعيشة وليس الزوج وليس فلان. نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، كما قيل عجبت للحاسد كيف يحسد وهو يعلم أن الله هو القاسم وليس فلان جاب القسم لنفسه. ثم ينظر في أمور دنياه إلى من هو أدنى منه، يقول أنا الآن أسكن في غرفتين وصالة، ترى في ناس يسكنون في حجرة، في ناس يسكنون تحت الدرج، في ناس يسكنون في مصر، نعرف هذا، بعض البلدان يسكنون في القبور، لعلها في تطور الأمر الآن وتبدل الآن، لكن هذا الذي أذكر، يسكن القبر يعني يعيش مع جثة الموتى، لأن الحجر هناك مثل الجدران فيها القبور ويسوونها على شكل حجر، فما يجد حجرة إلا القبر يسكن فيه، يجيب مصباح ويجيب مطور ويجيب خلاص ويعيش. فانظر يا أخي لمن هو دونك، انظر لمن هو دونك، لا تنظر أنه أعلى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. نعم، وهذا أيضا يقلل من خطر الخوارج والبغاة، فإنهم دائما يذكرون قلة الرواتب وقلة، قل هب إن الراتب لا يكفي، هب. لماذا لا تأمر الناس أن ينظر لمن هو دونه على الوجه الشرعي؟ أمرك الله أن تعالج الناس بالشريعة، ما أمرك أن تعالجهم بالهوى. الهوى أن تقول للناس راتبك هب أن هذا صحيح، هب أن هذا صحيح، أن الراتب لا يكفي. فرض، هل أمرك الله أن تعالج الناس هكذا، أو تذكر لهم أن هذه قسمة الله عز وجل وانظر لمن هو دونكم، أم تدخلهم فوق ما هم في فقر؟ فرضا تدخلهم في الدماء، يقتل بعضهم بعض، فيزيد الطين بلة، فيسكنوا بدل ما يكونوا في غرف آمنين، الثلاجة على الأقل فيها قرصين خبز مع شيء من الجبن يختتون به في اليوم، يصبحوا جياع في الشوارع. مش أحسن؟ جهلة بدين الله. أبو عبد الله صوتي واضح ولا بعيد؟
جدا شيخنا ما شاء الله.
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله:
ثم الإكثار إخواني لا حول قوة إلا بالله، والله لها أثر عظيم. قلها بنية أن الله يحول حالك، وأنه قادر أن يحول حالك، فيكون كدعاء ليش؟ كدعاء العباد، دعاء عبادة ومسألة. فتقول لا حول ولا قوة إلا، معتقد أن الله قادر يحول حالك أكثر منها، وتشوف كيف يتحول الحال بعد فترة. أكثر منها لا حول ولا قوة إلا بالله. مستحضر أن حالك هذه من الكرب، من الشدة، تتحول إلى حال أحسن، الله قادر على ذلك، وتفاءل وتوكل على الله. فهي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال بقدرتي ولا بقدرة فلان، بقدرة الرحمن الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وواثقني 7، وأشهد الله على 9 أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. قال: وبسطت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم. قال: ولا صوتك، وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعنا أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم أو يذكر بعظيم تفرد به أحمد.
نعم، هذا يدل أن الشريعة ما جاءت أحكام صرفا هكذا، جاءت أحكام وحكم وعلاج وشفاء لما في الصدور. يعني الشريعة ما قالت لك مثلا أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أعانتك كيف تصنع إذا جاءك معترك النفس أن هذا الذي سأنكر عليه سيتغير عليه ويفرط عليه ويغضب وإلى آخره. فعالجتك بأمور لا شك، عالجتك بأمور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لمن أن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد، فإنه لا يقرب من أجل ولا بعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم أو يذكر بعظيم أو كما قال. طيب، إذن هذا الذي تنكر عليه ليس بيده أن يمنع رزقك أو أن يخفضك أو يذلك بيد الله. فإذا قال قائل طيب شوف الإمام أحمد لما قال الحق في قول بخلق القرآن سجن وضرب إلى آخره، نقول هذا شرف وعز من الله له، لأنه امتحن بذات الله وصبر ورفع، لا إله إلا هو. ولذلك قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن الإمامة لابد فيها من صبر، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الله العبد عنده منزلة لم يبلغها عمله، يعني منزلة تكون في الدرجة 77 من الجنة الله يبارك، لكن ينظر إلى عمله يجد يصلي بس 3 ركعات منها، يقرأ في الشهر ربع القرآن، ما في عمل كثير. فيبتليه الله في بدنه ويلهمه ويوفقه للصبر، فلما يصبر في بدنه من الأمراض التي جاءته يكفر عنه ويرفع يرفع 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 حتى يبلغ تلك المنزلة سبحانه، كما جاء في الحديث هذا ذكرته هنا مفسرا بالمعنى، لكن هو إذا كتب الله العبد عنده منزلة لم يبلغ عمله تلاه الله في بدنه وصبر حتى يبلغ تلك المنزلة. نسأل الله من فضله يا أخوان. من الأدعية التي كان شيخنا بن باز رحمه الله يكررها ويقولها دعاء في القرآن ننسى، وهو قوله اللهم نسألك من فضلك، هذا مفرد مضاف يشمل أشياء كثيرة لا حصر لها من فضل الله علينا في الدنيا من سعة المنازل والرزق الحسن والهداية الدين والجاه الذي يكون عونا لنا في الأمر معروف والنهي عن المنكر إلى آخره. نعم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، لأن الله أمر بذلك فقال واسألوا الله من فضله. الآن لماذا أكثر الناس لا يدعون الله بهذا الدعاء؟ لأنه ما يقرأ القرآن أصلا ولا يدبر. الله أمرنا أوامر ما نفعلها لأن ما ندبر القرآن، قال واسألوا الله من فضله. إذا في كل مرة تدعو الله لا تنسى أن تقول اللهم نسألك من فضلك اللهم نسألك من فضلك. فأنا أحيي فيكم الآن سنة تكاد تكون ميتة في الأدعية بين الناس. نعم نعم.
قال رحمه الله وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا، فيقول مخافة الناس، فيقول إياي أحق أن تخاف.
الله أكبر الله أكبر. نعم هل تحب أن تجيب الله بهذا بغض النظر أنا عن إسناد الحديث؟ هل تحب لو قلت يا عبدي كنت في يوم كذا في وليمة عرس وضرب بالمعازف أمامك، أو خرجت وانت تنتظر أهلك امرأة كاسية عارية لم تنكر على زوجها وانت تنتظر أهلك إلى آخره؟ هل تقول يا رب والله هبت زوجها هبت الناس يا رب هبت؟ هل هذا جواب عند الله؟ وعنده أمر لا بد ينفذ، قال من رأى منكم منكر فليغير. وفي المقابل زارني أحد الخوارج، والله ما كنت أعرف خارجي، شاف عندي كتب وهيئة من سنين في المكتب فظن بي خير في زعمه، فزارني في المكتب من بعيد لأن كنت أعمل في بعض المصالح الحكومية، وإذا به يستدل سبحان الله لتعلم أن هذا المذهب الرديء موجود على حقيقته. كان يستدل لما زارني في المكتب بالآيات التي بالأحاديث التي جاءت في التغيير باليد على الخروج على الأرض، يقول من رأى منكم منكر فليغير. إذا هذا يسوغ لنا أن نخرج للشوارع ونحارب ولي الأمر إلى آخره. الله أكبر أليس؟ طبعا الحمد لله مثل هذا ما نترك الإبلاغ عنه، اللهم لك الحمد، نستدرج مثله ونأخذ هاتفه، والسلطات ما تترك مثل هذا لا شك، لا يجوز السكوت عليه أصلا. فالمقصود أنه في هذا الباب لا يقول إذا لا تمنع السلطان ويخرج، لأن النبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي علانية، قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج. فإذا معالجة الأمر هذا لا ينسحب على معنى خاطئ، مفهوم خاطئ، وأنه ينبغي أن تكون عندنا من الخوف من الله والشجاعة أن نخرج على مثل الأمر، إن هذا مذهب الخوارج المعتزلة والذي سماهم النبي كلاب النار. نعم.
قال رحمه الله: ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به، وروى أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن طوالة عن نهار بن عبد الله العبدي المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي، أرأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي رب، قال: أي رب، وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح: ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. قال: وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا،
يكفي
أي ليس
هذا،
اليهود بأوليائكم، بل
يكفي
هو.
هذا. أما الحديث الذي خرجه أحمد من طريق أبي البختوري عن أبي سعيد الخدري، فما علته؟ الظاهر أن علته الانقطاع، وضعفه العلامة الألباني، ولم يذكر في تحقيق السبب، لكن الظاهر الانقطاع، لأن أبو البختوري إذا لم يلقى علي فكيف بأبي سعيد الخدري؟ فلا يصح إسناده مع جلالة معناه، وخوف الإنسان أن يقول له رب العزة والجلال: عبدي، في سؤالي في باب الأمر بالمعروف والمنكر، لأن الله يسأل في باب الصلاة، في كل الأبواب التي وقعت الخطأ فيها، كل الأبواب يمكن يسألك فيها سبحانه وتعالى مما وقعت فيه خطأ، في باب الأمر بالمعروف والمنكر إذا سألك في يوم كذا كذا كذا، في يوم كذا كذا، كلها أخفقت، رأيت منكر لم تغير، ولو بالقول، ما أمرك بالفعل، بل ما شدد عليك لدرجة أنك يصيبك مكروه من ضرب شديد أو قتل أو شيء لا تحتمله، ما أمرك أن تنكر إذا أدى منكر أكبر؟ فقال: ما منعك؟ فلن يكون جواب لله: يا رب هيبة الناس. انتبه. ومع ذلك الحديث إسناده ضعيف، فيقول: ما منعك أن تقول بالحق في يوم كذا وكذا، في حال كذا وكذا؟ ذكره بالدنيا، سبحان الله، ما غاب عليه شيء من أمور الدنيا، سبحانه يعلم السر وأخفى، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، كما في حديث علي في صحيح البخاري. فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي حق أن تخاف سبحانه وتعالى، وهو معنى جليل والله، لكن حديث إسناده قلنا ضعيف. فمن اتصف بهذه الصفات فإنه، وان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اي من اتصف بهذه الصفات، فانما هو من فضل الله عليه، حتى لا يعجب الانسان بنفسه ايضا، اللي صار ينكر المنكر، بعض الناس ينكر ينكر ينكر، يجيه الاعجاب، يقول: ما انكر الا انا، فيبتلى في دينه فيتقهقر، يبتليه الله بمصيبه في دينه، ليش؟ لانه معجب بنفسه، اشرك وهو لا يشعر انه بقوته صار ينكر المنكر، فالله حينئذ يجعله قد يسهل حتى هو نفسه يتعاطى المنكرات. ليش؟ لأنه وصل إلى مرحلة أشد من فاعل المنكر، وهي قد يكون الشد، يعتقد أنه له فضل على نفسه من غير فضل الله، أنه هو الذي بقوته صار ينكر المنكر، وكان ينبغي يتوكل على الله ويعلم أن هذا فضل الله عليه وليس بقوته، ولا يشرك، فيأتي مصيبة أشد من صاحب المنكر من تبرج أو كذا، وهي الشرك، ويعتقد أن نفسه عندها قوة للإنكار، يمد نفسه بنفسه من غير إذن الله. هذا إذا وصل هذا الحد واستقل اعتقد هذا مشرك شرك أكبر في الربوبية أصلا، أو هو في طريق ذلك إذا تعلق بنفسه. والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك، ممن أخلص، ممن تابع النبي في طريقة الإنكار أيضا. الله لا يحب الهجوم على الإنكار هكذا من غير علم، مثل واحد يعني قليل علم، قليل ضاع من علم، فيرد على أهل الهوى وكذا ويكبل السنة خسائر كبيرة لأنه يرد بغير علم. يقال أن مالك قيل له عند الرجل هنا ينصر السنة وكذا، شعر مالك أنه لا قوة له في العلم، فقال أخشى أن السنة تؤتى من جهته. أيضا ينبغي للمنكر المنكر في باب الشبهات أن يتسلح بالعلم قبل أن ينكر، أو يحيل المسألة كما يفعل بعض الفضلاء أراهم، يحيل مسألة العلماء لفك الشبه ويقول يا شيخ من رد على هذا. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وننتقل الآن إلى القراءة من كتاب المسند للإمام أحمد.